جلبت على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في موطن العمار أنه أبدل وأقام بنية الجوار، ثم جاء شخص يصلي مع الجماعة، فهل يكتفي؟ قال لا، يؤذن ويقيم للجماعة. فكان الكلام في هذه الرواية. أغلب الأعدام ذهبوا إلى عدم الاكتفاء بالأذان والإقامة الذين أتى بهما بنية الانفراد، بل يعيد الأذان والإقامة. أغلب الأعدام ذهبوا إلى ذلك. المحقق في المعتبر قال لا، يجتزئ بالأذان والإقامة الذي نوى بهما الانفراد، يجتزئ بهما. أما الرواية الواردة أنه لا يجتزئ فردها كما ردها صاحب المدارج، ردها باعتبار صاحب المدارج يقول أن رجالا من الفطحية، من الفطحية. ثم أيد مطلبه المحقق في المعتبر، أيد مطلبه. لماذا أيده؟ أيده برواية أبي مريم الأنصاري، برواية أبي مريم الأنصاري أنه الإمام الباقر صلى الله عليه وسلم قلت بجعفر الأذن فاجتزأت إلى له، صلى بلا أذان وقام لا رداء ولا كذا. قال مرت بجعفر فاجتزأت إلى ذلك كذا. فيقول إذا كان اجتزأ بأذان غيره وهو للانفراد، فكيف بأذانه للانفراد من دار أولى؟ من باب أولى. الجواب عن ذلك، جوابنا عن ذلك، الجواب أولا وفقت عمار، نحن عندنا رواية معتبرة باعتبار أنها وإن كان رجالها من الفطحيين إلا أنهم ثقات على الشرف والبركة، إلا أنهم من الثقات. بل سوف نذكر إن شاء الله لما نتكلم عن طوائف المذاهب يعني رجال، ومن جملتهم الفطحيين سوف نتكلم عنهم. يعني أغلب الأعلام يذكر أن الفطحي أسرع المذاهب رجوعا هو الفطحي، لأنه عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق عليه السلام عاش بعد أبيه 40 يوما يقال، يعني فترة قليلة ومات. فمن أيده رجع. كثر من الأصحاب عندنا، يعني من أجلاء الأصحاب عندنا اليوم، كان فطحي أول بداية يومين ثلاثة أسبوع عشر أيام رجعوا. فأغلب الرجال رجعوا، كانوا فطحي ثم رجعوا إلى إمامة الإمام الكاظم عليه السلام. فكونهم أولا فطحي لا يضر ثقات، وثانيا هم رجعوا لم يبقوا في هذا المدى قليل جدا، اغلبهم رجعوا من صابهم. فلا ينبغي طرح الروايه لاجل ذلك. الانصاف هو العمل بها، والروايه دلت على انه لا يجتزئ، يعني يعيد. طبعا يقول لك هو استحلال ليس وجوبا، يعيد. نعمل بالروايه، رواية معتبرة، وعمل بها المشهور أصلاً. مرة أحد يقول قال يقول شيخنا المشهور عمل بها إمام، رواية موثقة وعمل بها المشهور. بل الشهيد يقول لم أرى لها راداً من الأصحاب، الشهيد الذكر يقول أنا ما رأيت شخص ردها. ربنا ان شاء الله. نعم. اما التأييد بروايه ابي مريم الانصاري باعتبار ان الامام الباقر عليه السلام صلى بهم جماعه بلا اذان الاقامه، سئل قال مررت بجعفر وهو يؤذن كفي ويحكي، ويقول الصحابي يعني المعتبر المحقق الحلي رحمه الله، يقول اذا اجتزأنا باذان الغير الذي هو نوى الانفراد فنجتزئ باذان الذي نوى الانفراد من باب اولى. هذا هو التأييد. اولا نحن قلنا روايه لمريم ضعيفه بعدم وفاقه صالح بن عقبه، بل العلامه يقول انه كذاب، فنحن ما نقبل توثيقات وتضعيفات متاخرين، لكن هذا تأييد في المطلق. بالنتيجه هو غير موفق. العلامه الان يذكر انه كذا بحث اخر، لكن ضعيف على كل حال. ثانيا، ونحن نعلم بالغيب ان الامام الصالح عليه السلام تقدم بديه الانفراد، ما يدري لعل زوجته مثلا صلي جماعه معه، مثل الفضيل يقول صلي جماعه ام علي، صحيح الروايه، قال نعم تكون على يمينك ويكون السلم هذا قدمك، نعم ممكن يصلي بزوجته باولاده بخدمه مثلا، ما يدرك. انت من اين جزمت ان اذان الامام اذان جعفر الامام الصلاة عليه السلام كان بالانفراد؟ قد يقول قائل شيئا ما نحتاج الى الجزم، يكفينا الظهور. يقول قائل شيئا متى كنا نعمل جزما؟ الظهورات. اقول ممكن قد يستفاد من الروايه والله العالم، يعني حتى الظهور قد يعني قبل النقاش قد يكون يعني قابل للنقاش، غير واضح جدا انه مثلا، وان كنا نظن انه منفرد غير واضح كثيرا. الانصاف التأييد انه ليس انفراد فيه ما فيه. ثم عند احتمال اخر وهو ذكره الشيخ رحمه الله في الفقه، الامام الباقر سلام الله عليه لما مر بجعفر وهو يصلي وهو يؤذن نوى الجماعه امام الله، ممكن هذه دخل يعني هذا الشخص لما اذن وحده اصلا ما كان في بيت الجماعه، بعدين جاء شخص قال نصلي جماعه. اما في مساله روايه ابي مريم الانصاري، الامام الباقر سلام لما مر وسمع اذان جعفر الامام الصادق فنوى الجماعه، فممكن هذا يختلف يعني يرفع الفارق، فكأنه لما نوى الجماعة كأن الأذان للجماعة. أحسنتم. أقول ممكن يعني ليس، لا نقول دليل قوي هذا مؤكد احتمال، لا نقول دليل. على العموم شيخنا الجليل، الخلاصة ردهم لموثقة عمار في غير محله وتأييد برواية أبي بصير برواية ابن جبل الأنصاري في غير محله، هذا غير أن نقول هكذا، فلا مانع من العمل موثقة عمار أنه يعيد الأذان والإقامة والله أعلم. ثم قال الشهيد رحمه الله، هذا بحث شيخنا بحث مهم ويسأل عنه ومحل ابتداء، وهو قال ويسقط تبي الشيخ نقرأ العبارة للشيخ في الدروس ثم نقسم البحث ونتكلم عنه بالتفصيل لكي نكون على بصيرة من أمره. قال ويسقط استحباب الأذان في عصر عرفة وعشاء مزدلفة وعصر الجمعة، يسقط. وربما قيل بكراهته في الثلاثة وخصوصا الأخيرة، وبالغ من قال بالتحريم وسقوط الأذان هنا. ثم قال وسقوط الأذان هنا لخصوصية الجمع لا للمكان والزمان، بل كل من جمع بين الصلاتين لم يؤذن ثانيا على المشروط، بل الأذان لصاحبة الوقت إلى آخره. هذه مسألة شيخنا وهي يوم الجمعة عصر يوم الجمعة أولا يؤذن له أو لا يؤذن لصلاة العصر، عندك عرفات عصر عرفات يؤذن لها إذا جمعة، طبعا كل إذا جمعة مع الظهر أو جمعة عشاء المزدلفة يؤذن لها إذا جمعة مع المغرب، بل أنا أقول كل صلاة جمعة مع الظهر شيخنا، كل صلاة سواء كانت عرفة مزدلفة يوم الجمعة يوم السبت يوم الأحد فرضا الظهر وعصر وعشاء والمغرب ها جمعة، هل يؤذن للثاني أو لا؟ خلي البحث هكذا. فأقول يقع البحث في أربعة أمور. الأمر الأول، الأمر الأول في سقوط الأذان، في سقوط الأذان للثاني إذا جمع مع الأولى، سواء كان عصر الجمعة أو عصر عرفة أو عشاء مزدلفة أو كل يوم، هل الأذان يسقط للثاني أو لا يسقط؟ هذا هو البحث. البحث الثاني شيخنا، هل سقوط الأذان رخصة أم عزيمة؟ سقط الأذان، سقط من باب العزيمة. ما هو العزيمة؟ يعني يحرم الإتيان به للصلاة، هذا معنى العزيمة شيخنا، يعني لا يجوز الإتيان به، يعني الإتيان به للثاني غير مشروع، فسمى عزيمة. هل سقوط الأذان للثاني عزيمة أم رخصة؟ ما معنى رخصة؟ يعني الأفضل الترك، لكن لو أتيت به أيضا مأجور به، بدك عبادة، عبادة أذان الصلاة، واضح هنا؟ رخصة يعني للتخفيف، يعني سقط عنك الأذان للثاني تخفيفا تسهيلا، مصلحة التخفيف والتسهيل، لا يريد الشارع أن يكلفك، فالسقوط رخصة، يعني يجوز لك أن تأتي به، لكن مرخص لك الترك، لعله أفضل الترك، تسمى رخصة. فهل الأذان، هل سقوط الأذان للثاني رخصة عزيمة؟ هذا بعد ثاني شيخ، البحث الثالث. قالوا البحث أن ما يسقط الأذان الثاني لا يسقط إذا جمع مع الأولى، يعني إذا لم يفرق بينهما. محل النزاع وين؟ إذا جمعنا بين الصلاتين، هل الأذان الثاني يسقط رخصة أو عزيمة أو لا يسقط أصلا إذا جمعت؟ أما إذا فرق بينهما، البحث خارج عن محل النزاع، إذا فرق بينهما حتما لا يسقط الأذان الثاني. الكلام عند الجماعة الإعلام أن الأذان للثاني يسقط أو لا يسقط، يسقط رخصة أو عزيمة، الكلام فيما لو جمع، يعني لم يفرق بينهما. يأتي البحث الثالث، ما معنى التفريق؟ هل يحصل التفريق بين الصلاتين في النافلة؟ أمر الإنسان صلى الظهر وأتى بنافلة رجع تاني أو أربعة أو ستة وثمانية، أو عقبة تسبيح الزهراء سلام الله عليها وآية الكرسي ها ودعاء رجب مثلا هذه الأيام وكذا، هل التعطيل فصل تفريق؟ هل فعل الناس لتفريق يسمى تفريق فرق بينهما أم لا؟ كيف يحصل التفريق؟ أنا بحكم ثالث. الأمر الرابع، بناء على سقوط الأذان للثاني وإلى آخره كذا وكذا، هل الأذان الأول الذي نأتي به لأول فريضة أو الأذان الذي نأتي به هو لسحق الوقت؟ يمكن أنا آخر العصر آخر الوقت أصلي أجمع بين الظهر والعصر، فهل الأذان للعصر حين أذان الظهر؟ لأن الوقت وقت لمن؟ للعصر. فهل الأذان المأتين به للأولى مطلقا؟ أم هي لصاحبة الوقت؟ أم أن الأذان لهما معا؟ واضح لنا؟ إذا عندنا أربعة أمور نتكلم عنها إن شاء الله تباعا. أما الأمر الأول وهو سقوط الأذان الثاني، سقوط الأذان سواء عصر عرفة، عصر الجمعة، عشاء مزدلفة، أي يوم إذا جمعنا بين الصلاتين، أصلا هل الأذان يسقط أو لا يسقط؟ ثم بعد السقوط نقول السقوط عظيم أو صح. أصلا هل عندنا دليل على السقوط؟ قالوا نعم شيخنا، نعم عندنا دليل على السقوط. ما هو دليلكم؟ قالوا أن عند الأدب الأمين الله طبعا. أولا أنقل لكم بعض الأقوال للأعلام من باب الاستئناس، من باب الاستئناس. شيخنا الجليل بسئلة أقول اختلف الأعلام في أذان العصر يوم الجمعة، يوم الجمعة، فأطلق الشيخ في المبسوط سقوطه، أطلق السقوط وهو ظاهر الشيخ المفيد في المقنعة على ما نقله الشيخ التهمي، لأن الشيخ في المقنعة هناك نقلان عنه، الشيخ في التهذيب ينقل عنه شيء وصاحب المدارك في المقنع ينقل عنه شيء آخر. فأقول على ما نقله الشيخ في التهذيب أنه يسقط أذان لعصر الجمعة. وقال ابن إدريس إنه يسقط عمن صلى الجمعة دون الظهر، يعني إذا جمعت بين صلاة الجمعة والعصر يسقط أذان العصر، أما إذا جمعت بين ظهر الجمعة والعصر لا يسقط أذان العصر. فابن إدريس خصه ماذا؟ بمن صلى الجمعة. ونقل عن الشيخ المفيد في الأركان غير المقطع وابن البراج أنهما استحبا الأذان لعصر يوم الجمعة كغير من الأيام. الشيخ المفيد في غير المقنع له رأي وهو أنه لا أصل يستحب وأنه يسقط، بس الأفضل تأتي به يستحب. هو الشيخ المفيد ابن البراج قال في المدارك وهو اختيار المفيد قدس سره في المقنعة على ما وجدته فيها. الشيخ وجد فيها يسقط، صاحب الدارك وجد فيها لا يسقط، يقول على ما وجدته فيها. وين يا سيدنا؟ يقول صاحب المدارك قال ينقل عبارة المحقة، قال بعد أن أورد تعقيب الأولى، يعقب بعد الأولى، قال ثم قم فأذن للعصر وأقم الصلاة. قال وإلى هذا، يقول صاحب المدارك وإلى هذا القول، يعني أنه استحب الأذان في صلاة العصر يوم الجمعة، وإلى هذا القول ذهب شيخنا المعاصر سلمه الله، أستاذ الأردنيلي رحمه الله، شيخنا المعاصر سلمه الله تعالى، قال وهو المعتمد أنه استحب في أذان العصر يوم الجمعة، هو المعتمد لإطلاق الأمر الخالي عن التقييد. ده كلام صاحب المدارك. طبعا صاحب المدارك صحيح نقل عن الشيخ المفيد هكذا، لكن لعل الشيخ المفيد يرى أن التعقيب فصل، وقال بعد أن أورد التعقيب بعد الأولى كذا قال قم فأذن وصلي. هذا يتوقف على أن الشيخ المفيد لابد أنه من يقول أن التعقيب ليس فصل، فحينئذ يصح القول أنه ما لا يستحب، لعله يراه فصل هذا. وبخلاف ان التأخير هو حصل تفريط او لا. فاحسن بل يعني يبقى النقل هكذا على يعني. اولا اقول هذه نبذه يعني من الكلام. اما الاستدلال على السقوط، على سقوط الاذان يوم الجمعه ومنه يستفاد سقوطه مثلا لكل يوم الى جمعه الصلاه، اولا الاصل تشير له مقتضى البحث العلمي لكي تكون مثلا مصيبا ويعني تكون مثلا يعني استنباطاتك سليمه لابد ان تؤصل الاصل ثم تاتي الى التبعات والى الاستثناءات. الاصل عندنا ثبت في الروايات ان كل فريضه ماذا؟ تؤذن له، هذا الاصل شيخنا اعطاه كل فريضه. تقول للجماعه يؤذن كذا كذا، هذا ولد يسقط عنه يعني من هذا الباب يكفر احسن. اما الاصل القاعدي كل فريضه لا، سواء جماعه مع فريضه اخرى او فرقه، جماعه من غير جماعه الى اخره، هذا القاعده شيخنا. الآن أنت تقول أنه إذا جمع بين الفريضتين وهما يتكلم عن الجمعة ومن خلالها لمنطقة الفريضين، إذا جمع يسقط أذان الثاني، ما هو دليلكم؟ قالوا أن عدد أدل. الدليل الأول على السقوط، الدليل الأول شيخنا الجليل قالوا موثقة حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عليه السلام، الوسائل باب 49 من أبواب صلاة الجمعة حديث واحد، مطلقة غياب عن جعفر عن أبيه قال الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة، الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة. قال الأذان الثالث يعني العصر، لأنه ثالث أذان الصبح والظهر والعصر، أو ثالث أذان الأذان الظهر الإقامة سميت أذان مجازا، الأذان الثالث العصر بدعة. الله الله العصر والصبح في أربعة أيام يخلي إن شاء الله، يعني ما كلها مسجد الجماعة ما دخل. فقالوا فإذا هذه الرواية تدل على ماذا؟ على سقوط الأذان عصر الجمعة، الأذان الثالث بدعة. هذا وجه الاستدلال. تعال إلى المناقشة، الكلام صحيح متين أم لا؟ أما سند الرواية، نبدأ السند. جماعة من الأعلام المصاحب المداري ضعف الرواية، يقول انا عاقل حفص بن غياب كذا وكذا، الروايه ضعيفه السند وضعيفه الدلاله، عنده الروايه ضعيفه السند وضعيفه السند، واضح حفص وكذا. نحن انصاف، انا اعرف انصاف شيخنا ينبغي اتباع الانصاف. انا يوم من الايام كنت معتقد ان حفص ضعيف في ايام الحج، كنت اشتغل باب الحج اتذكر هناك، بعدين لا تبين لي مثل السكون. نفس العباره الوارده في السكون وارده فيه، هو نفس العباره ان الطائفي عملت، يقول الشيخ في العلمي عملت برواياته، فهمنا منها انه كوني فقه مثل هو السكون نفس الشيء. النوفي لو واحد اخذها شيء اخر، فبناء عليه النوفل باعتبار ان كلها اغلب يوسكون عن النوفل من هذا الباب، ولا هو لم يرد فيه اخر النوفل. فالانصاف يقتضي ان نتعامل مع معامله السكون، هذا واحد. فنحن انصافا الروايه عندنا ما فيها عيب من حيث السند، نعم من حيث الدلاله فيها عيب، معه حق صاحب المدارك. يقول وهي ضعيفة دلالة، طيب طبعا سند ليش معروفة؟ لكن على مبناه هو لا يعمل إلا بالصحة والحساب وكان مبنى ضعيف، لكن من حيث الدلالة معه حق. ليش معه حق؟ مجمل أصلا. أولا هذا التعبير بالمناسبة هذا طبعا يكون إن شاء الله في صلاة الجمعة يأتي بحث فيه مفصل هناك يتكلم عن الشهيد نبحث صلاة الجمعة. نتكلم هناك المعروف أن الأذان الثالث يوم الجمعة إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى الأذان الذي ابتدعه الثالث عثمان. قالوا كان بيته بعيدا عن المسجد، فلما زالت زوال الشمس يؤذنون في بيته، فلما يأتون إلى المسجد يؤذنون أذان آخر. فالمراد أذان الثالث، هذا المراد منه أذان الصبح وأذانين للظهر. فالأذان الثاني البدعة هو هذا الذي ابتدعه للظهر، جعلوا أذانين للظهر يوم الجمعة. هذا معروف. بعضهم يقول ابتدعه معاوية الأذان الثاني للظهر. فإذا الرواية لم تقول الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة، إشارة إلى الأذان المبتدع. واحد. ثانيا لعلك تقول شيخنا أنت الآن هكذا تقول لعله ليس الأمر كذلك، ما عندنا دليل على نحو الجزم هكذا يقتضي. أقول إنصافا مسلم لا ندري ما المراد من الأذان، ما المراد غير واضح، فلا يمكن الاستدلال بشيء غير واضح لا أقل مجمل. إذا ما تحملها على الأذان الثاني يوم الظهر اللي ابتدعه الجماعة فالرواية مجمل شيخ له، ونحن يلا بظهورات فرارة نعمل بها، هذه الرواية مجمل شيخ له تتعمل بها. فالإنصاف أنه لا يصح الاستدلال بهذه الرواية لأنها مجملة من حيث الدلالة. هذا أول، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا يا جماعة الخير عندنا إجماع على سقوط الأذان عصر الجمعة، عندنا إجماع. وين هذا الإجماع موجود؟ في أي بلد من بلاد المسلمين؟ قالوا موجود عند صاحب الغني وابن إدريس والعلامي في المنتهى، موجود عندهم الجماعة الإجماع، هم دعوا الإجماع، دعوا الإجماع على سقوط الأذان الثاني عصر يوم الجمعة. والجواب نحن صادق شيخنا، نحن ما نريد أن نقلل من أهمية صاحب الغني رحمه الله ولا من شأن ابن إدريس ولا من جلالة العلامة، إنما صاحب الغني رحمه الله أغلب الإجماع إجماعا إجماعا كل يقول إجماعا إجماعا من صاحب مولانا، هذا مما يعني يوجب النفس يعني ما تقبل كثير هكذا إجماعات صلى الله عليه وسلم، دائما ما يصير إجماعا إجماعا إرجع إجماعا كثيرا. فنحن أولا أصل الإجماع المفروض بخبر واحد، نحن من أول الأمر ما عندنا صحبة معه شيء، لم نصطحب مع الإجماع من أول الأمر، إجماع مفروض خبر واحد باعتبار أن يخرج خبر واحد لا تشغله فهو ليس بحجة حتى لو كان إجماع من غيره. ثانيا ابن إدريس رحمه الله، أخ ابن إدريس، أصل ابن إدريس إنما قال يسقط أذان العصر إذا أتى الجمعة، أما إذا أتى بالظهر لا يسقط. ابن إدريس هو فصل ما أطلق، يعني هو صاحب الإجماع عنده تفصيل. من يقول أن نقول يسقط الأذان لعصر الجمعة مطلقا؟ هو أصعب تفصيل فصل. هو قبل بوجود إجماع الأذان فيما لو صلى الظهر، ومثله صاحب الجواهر يقول إذا كان أذان صلاة الجمعة يسقط إلا أذان، فإذا هناك تفصيل ليس مطلقا. وأغلب العلماء يعني فيه ما فيه عندهم جماعة خالفوا، فكيف يتحقق الإجماع مع وجود هذا الخلاف؟ والذي يهون الخطب أن أصل الكبرى الإجماع من كل خبر واحد هو غير فيه. أيضا هذا الدليل الثاني لسقوط الأذان عصر الجمعة لم يكتب له التوقيت. طبعا إذا يوم الجمعة لم يسقط غير مباشر ولا يصبح يعني وقت أيام عصر. وأما عرفة والزلفين فيها رواية خاصة تذكرها إن شاء الله. قالوا خير إن شاء الله، خير إن شاء الله. ما قبلت بهذا الدليل الثاني، هذا الدليل الثالث ما غفر منه. والدليل الثالث، هذا الدليل الثالث على سقوط الأذان عصر الجمعة ذكره الشيخ رحمه الله في التهذيب، استدل بصحيحة الرهط. عندنا اصطلاح حيقول صحيح الرهط، ما صحيح الرهط؟ يعني صحيح الجماعة من العلماء، الرهط قوي، الرهط يعني زرارة ومحمد بن مسلم وفلان وفلان، يعني جماعة تخلق يعبر عن رهط. أحيانا في الروايات موجود في الوسائل يقول صحيحة الرهط، رهط مش صحيح رهط، لا قوم يعني زرارة وابن مسلم وابو بصير وفلان كلهم تغلب رواية يعبر عنهم الرهط بصحيحة الرهط. منهم زرارة، هؤلاء الأشخاص، منهم الفضيل ابن يسار وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام. الوسائل باب 36 من أبواب الأذان والإقامة حديث 2. قال عن أبي جعفر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. يعني معناه ماذا؟ أسقط الأذان الثاني. صاحب المدارك على عادته، صاحب المدارك رحمه الله على عادته التي يعني نعم تناوله ببعض الروايات يقول أصلا ليس الدليل، ليش؟ هذا الدليل على الدليل على سقوط الأذان لكل من جمع بين الفريضتين، وأنتم كلامكم لسقوط الأذان لعصر الجمعة. قاله سيدنا هكذا هذا يعني تشكلها حينئذ، وين إشكالك؟ هذه إذا كان دليل على سقوط أذان لكل من جمع بين الفريضتين فتشمل هذا المورد، وين الإشكال بعد؟ تقول هو قصده صلاة الجمعة بالخصوص عصر الجمعة، ومن قال أنه قصده الشيخ التهدي لما أتى بهذه الرواية أنه فقط لعصر الجمعة حتى تشكل عليه؟ كل من جمع بين فريضتين من جملتهم يوم الجمعة خير إن شاء الله. سيدنا ليش هون عليك هون علينا سيدنا ونفتح إشكالات؟ تقول أن هذه إشكال، لأن هذه لكل من جمع بين فريضتين ومن جملتهم الجمعة أيضا بين فريضتين، سواء كانت الجمعة أم الظهر، فدي جمع بين فريضتين. وين الإشكال؟ بالعكس هذه تعم الجمعة وغير الجمعة، أصلا هذا دليل على سقوط الأذان الثاني في الجمعة وغير الجمعة. انصافا دليل قوي يعني ما يمكن يعني
نظر تعالي هذه
دليل هو ما قال هو صاحب الشيخ التهذيب ما قال ان هذا دليل شوف الجماعه نعم يبقى الكلام هنا ليش هم خصصوا الجماعه ليش الجماعه قالوا يسقط الاذان عصر الجماعه ثم عظموا هذا الباب ليش خصصوا انا اقول لك ليش خصصوا باعتبار يوم الجمعه خصوصيته انه لا نافله بين الصلاه والعصر لما عرف النوافل يؤتى فيها قبل الزوال رخصوا طبعا على مبنانا في كل الايام صح لكن هم من التزم بان النوافل تكون بعد الزوال رخصوا يوم الجمعه ان تكون قبل الزوال فحينئذ لما يتم قبل الزوال ويصلي الجمعة والظهر بعد ما عنده نافل يكون جمعة فلذا خصصون هذا الدين وإلا الكلام لا يختص بالجمعة لكن خصوصية ذكره أنه لا نافل بين الصلاتين من هذا الباب هذا خصوصية السنة على كل حال هذه الصحيحة إنصافا تدل على ماذا؟ تدل على سقوط الأذان للثاني إذا جمعة وأيضا عندنا بعض الروايات تأتي في محل إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.